قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة حول القضية الأحوازية، واليوم حنخصصها بالنسبة للمفهوم الأمن القومي العربي وموقع القضية الأحوازية منها. في هذه الحلقة سنستضيف الدكتور عبد الصمد الشرقاوي المتخصص في الشأن الأحوازي ومدير مكتب مجلة الأحواز العربية في القاهرة. نحييك دكتور في قدومك معنا. دكتور، يعني في مسألة المفهوم الأمن القومي العربي ومدى ارتباط الأمر بالقضية الأحوازية، وهل الأمر ينعكس سلبا أو انعكس سلبا حينما تم احتلال الأحواز؟
دعني أولا أشكر الشعب العربي الأحوازي على موافقته على مشاركتي في قضية تحرير روم الاستعمار الفارسي البغيض، وسمح لي بالمشاركة في النضال ولو بالكلمة، فأنني أرغب في تقديم النفس في سبيل تحرير أي جزء من أرض الوطن العربي، ودائما الإنسان أقل من الوطن والوطن أبقى من الإنسان.
نعم.
هذا أولا. ثم أن قضية الأمن العربي قضية غير مرتبطة بالحكام العرب، قضية الأمن القومي مرتبطة بسيادة الوطن، شعب وأرض وحكومة.
نعم.
ثلاثة لابد أن يكونوا متلازمين. الحاجة الثانية أنه واضح للعيان أن الوطن العربي كتلة واحدة، جغرافيته واحدة، لغته واحدة، دينه واحدة، عقائده واحدة، عاداته واحدة، وبالتالي هو يجب أن يكون وحدة واحدة، بمعنى أن في كثيرا من الدساتير العربية أو أغلبها أو أستطيع أن أقول جميعها، المادة الأولى من الإعلان الدستوري تقول أن القطر الفلاني جزء من الوطن العربي، القطر الفلاني جزء من الوطن العربي، القطر الفلاني جزء من الوطن العربي. إذن هناك يعني واقع بيقول أن هذه الأجزاء لابد أن تكون الكل، فهذا الوطن العربي كل لا يتجزأ. إذا كانت الوحدة هدف الشعب العربي فلا أقل من تأمين هذا الوطن بدون تدخلات أجنبية.
نعم.
وبدون ميول بعض الحكام ضعاف الإرادة إلى الأجنبي دون الميول إلى الشعب العربي نفسه، لأن الشعب العربي هو أقوى أداة في إيد الحاكم لو أراد أن يحرر الوطن. المساحة التي تأخذها سواحل دولة الأحواز العربية إلى عبدان هي جزء هام جدا لشرق الخليج العربي كله، وهي بالتالي يجب أن يكون هذا الخليج خليجا عربيا لا فارسيا، وبالتالي نستطيع أن نؤمن الجانب الشرقي للوطن العربي بدولة عربية قوية مسلمة لا تفصلنا عنها عوامل طبيعية ولا عوامل جغرافية ولا عادات ولا تقاليد ولا أي من هذه الأمور.
دكتور خليني أقاطعك هنا قبل المجيء إلى هذه النقطة، يعني بعد احتلال الأحواز لو تابعنا موضوع التقسيم التي وضحتها في حلقات سابقة حضرتك عن مسألة السايكس بيكو، في الشأن الأحوازي والتمدد الإيراني اللي وصل إلى هذا اليوم إلى مراحل خطرة في الشأن العربي، سنجد أن الترسانة الاقتصادية وحتى العسكرية الإيرانية مكنتها فيما بعد احتلال الأحواز في أن تسير في نفس النهج الاحتلالي الاستيطاني تجاه الأمة العربية بشكل خاص، هي تجد أن ذلك مجالها الحيوي. في 71 تم احتلال الجزر الإماراتية، في 70 حمى الله البحرين وفلتت من الاحتلال الإيراني الذي كان على وشك، ولكن ما تزال إيران في مناهج التدريس وحتى في برلمانها اليوم يحسبون الدولة المملكة البحرينية هي محافظة تابعة لإيران، وهذه تصريحات رسمية. إذن من هذا المنطلق الأحواز وارتباطها بالأمن القومي العربي واضح للعيان، لا يحتاج إلى تلسكوبات لإلقاء الضوء عليه. كيف نستطيع أن نحلل هذا الإهمال وبعد مفهوم الأمن القومي في تحليل عند الاستراتيجيين العرب؟
الأمن القومي دائما واضح عند المثقفين المهتمين بالشأن العربي، ولكن يتطلب هذا إعلام مكثف وشديد للشعب العربي حتى يتنبه الحكام لهذا الأمر، لأن الأمر لا يتوقف على احتلال الأحواز وجزر العربية، ولكن يتوقف أيضا على التدخلات الإيرانية في الوطن العربي. فقد تدخلت إيران بمساعدات مادية أو لوجستية في جنوب لبنان، وكانت النتيجة رغم انتصار الشعب العربي اللبناني على الصهيونية إلا أن النتيجة حسمت لصالح أن هناك فريقين في لبنان.
نعم.
كذلك تدخلها المكثف في علاقات مع الجماهيرية السورية على سبيل المثال، أبعد سوريا عن الوطن العربي مساحة معينة من الأمور. كذلك تدخلها مع حماس بالمساعدات المادية بعد الغزو الإسرائيلي لها جعل أن القضية الفلسطينية قسمت جزئين، جزء مع حماس وجزء مع فتح. إذن هذا التدخل، أنا لا أقول على التدخل الخطير والهام الذي سمح لنصف مليون فارسي أن يدخلوا العراق ويمكنوا الاحتلال الأمريكاني من احتلال العراق، وهم يقولون صراحة أن لولا مساعدتهم ما كانت أمريكا تستطيع أن تحتل العراق.
إذن هنالك احتلال دكتور في العراق، هناك احتلال إيراني أمريكي مباشر في الشأن العراقي وتقطيع أجزاء العراق، لأن في الجنوب العراقي اليوم 15 بئر في فكة وغيرها هي تحت الاحتلال الإيراني المباشر.
هو الاحتلال العراقي ليس احتلالا أمريكيا فقط، ولكنه احتلالا أمريكيا صهيونيا فارسيا.
جميل.
فهنا الأمر يتطلب أن نعي أهمية الأمن القومي للوطن العربي، في أن لا نسمح بالتدخلات الأجنبية في شؤوننا العربية، ومن جانب آخر لابد أن نتجمع في شؤوننا العربية، ننفذ على الأقل بنود ميثاق جامعة الدول العربية الذي يقول أن هناك محكمة عربية مثلا على سبيل المثال.
دكتور خلينا عند هذه النقطة بشكل خاص في التدخل الإيراني في الشأن الفلسطيني وصل حد الخطورة، وفي الشأن اللبناني ماذا تقول للذين يقولون بأن إيران تدعم المقاومة في لبنان، حزب الله وحماس خالد مشعل، والأمر يعني بعد وكأن هناك تقصد في إبعاد الأنظار عما تقوم فيه إيران من تقطيع لأوصال الأحواز والعراق، فهل نبيع العراق والأحواز على حزبين في الأمة؟ هل هذا صحيح ما تقوم فيه إيران؟
يعني أنا أرجو ممن يقول أن إيران تساعد الوطن العربي أن يثبتوا لي بالدليل كم قتيل أمريكي أو صهيوني قتلوا على يد إيران في العراق، وكانت لديها هي على الأقل نصف مليون إيراني داخل العراق، وكانت العلامات المميزة للسيارات والملابس للجيش الإنجليزي الأمريكي الصهيوني داخل العراق. فلم نسمع عن حالة مقاومة واحدة إيرانية ضد الاحتلال الإنجليزي الأمريكي الصهيوني الفارسي لإيران. إذن هناك اتفاق على أن تتفق الدولة الإيرانية مع الاستعمار الإنجليزي الأمريكي الصهيوني، وهناك بعض المناوشات الإعلامية أن يظهروا لهذا الشعب العربي الطيب أن هناك خلافات بينهم وبين بعض، لكن لا يوجد خلاف، والثالوث الإيراني الأمريكي الصهيوني هو الذي يدير المؤامرات ويدير الانشقاقات داخل الوطن العربي. ومن هنا أنا عايز بس أؤكد أن هذا ضد الأمن القومي العربي.
شكرا دكتور. معنا على الهاتف الأستاذ طالب المذخور، مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم. أحييك أستاذ طالب.
مرحبا، السلام عليكم أخي، حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم.
حيا الله أستاذ طالب. كنا منشغلين في الحديث حول مفهوم الأمن القومي العربي وتراجع هذا المفهوم للأسف الشديد في الوطن، وارتباط ذلك بالقضية الأحوازية والدور الإيراني الخطير وتمددها في الوطن العربي بشكل عام بعد احتلالها للأحواز. أستاذ طالب، كيف ترى هذا التواجد الإيراني اليوم الذي بلغ حدا خطيرا في الخليج العربي وفي العراق؟
نعم أخي الفاضل، طبعا هو وجود الإيراني الآن في المنطقة هو بسبب فراغ سياسي من قبل إخوتنا العرب في الدول العربية، لأنه هذا شيء مؤسف أنه مفهوم الأمن القومي العربي ما عاد إلى ذاك التأثير، ولا أعتقد أن اليوم هناك مؤسسات رسمية في الدول العربية معنية بالأمن القومي، بحيث أنه الدولة تعتمد في سياساتها الخارجية على ما تقدمه هذه الجهة من تقارير أو من دراسات. وأنا أعتقد يعني من بعد 70، من بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، انتهى مفهوم الأمن القومي العربي وتحول إلى مفهوم أمني وطني، بحيث أنه أمن النظام كان هو السائد وهو الذي يتحكم في طبيعة تصرفات أي نظام عربي، خصوصا بما يتعلق في الدفاع عن الأمة العربية.
أستاذ طالب، إذا أنت تقول بأن هنالك لا يوجد مشروع متكامل عربي في مواجهة هذا التصاعد في المشروع الفارسي في المنطقة المتواطئ والسائر بتوازي مع المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة، كيف
إذن؟ إطلاقا يعني حتى أخي، حتى الإخوة المفكرين العرب اللي هم يعني خارج نطاق الأنظمة العربية، المشاريع اللي طرحوها هي مشاريع مناطقية وليست مشروع يحمي الأمة، فقسموا الأمة والوطن العربي إلى ثلاث مناطق، وعلى أساس هذه المناطق الثلاثة بيطرحون مشاريعهم، بأن المنطقة الأولى هي منطقة الخليج العربي والعراق، المنطقة الثانية اللي تشمل الأردن وسوريا وفلسطين ومصر، والمنطقة الثالثة هي منطقة المغرب العربي. فبالتالي لا أعتقد أساسا بوجود مشروع. يعني هو المشكلة الإشكالية التي وقعوا فيها أخوتنا العرب أنهم فصلوا ما بين المشروع الوطني والمشروع القومي، ولكن الأساس أن المشروع الوطني لا يمكن أن يكون، يعني لا يستطيع النظام أن يحمي أمن الوطني بدون وجود أمن قومي، وهذه هي الإشكالية التي حصلت. يعني والأمن القومي أيضا متعلق في بوابات رئيسية، هي المسألة الآن الكيان الصهيوني مسألة واضحة جدا، لكن أيضا هناك بوابات أخرى سواء على تركيا أو على ما تسمى بالدولة الإيرانية.
أستاذ طالب، يعني بالنسبة لموضوع هذا الأمن القومي العربي وبالخصوص التجاهل يعني قضية بحجم قضية الأحواز، يعني ما هو موقع القضية الأحوازية في هذا الخضم؟
هو أخي لو كان هناك أساسا مفهوم للأمن القومي العربي ما كان تجاهلوا هذه القضية، لأنه أنا أعتقد أن دول الخليج لا يمكن أن تؤمن أيضا أمنها بدون وجود دولة أحوازية على الجهة الأخرى، ولا يمكن أن يتحول الخليج إلى خليج عربي أيضا بدون الأحواز. وهناك نقطة أساسية مهمة جدا، يعني لو درسوها الإخوة من قبل فترة ووضعوا لها يعني ما يمكن أن يثبط على الأقل المشروع الفارسي اللي هم اعتقدوا انه بمجرد يعني هي قوة عسكرية تحاول ان تتدخل او هناك مشروع فارسي، لكن المسألة اخطر من هذا بكثير. يعني الان احنا انه الفرس اساسا استهدفوا البنية المجتمعية للدول العربية خصوصا في دول الخليج. الان ما يحدث في البحرين على سبيل المثال يعني مسألة غاية في الخطورة، وقد يحدث في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وكثير من الدول المهددة، العراق شبه انتهى نتيجة تمزق المجتمع. طيب هم أساسا لو كانت القضية الأحوازية بعين الاعتبار أو كانت هناك مؤسسات الأمن القومي لنظرت لأنه شفاء من كل هذه الجراح الموجودة في المنطقة هي الاهتمام بالقضية الأحوازية، وليست بالأساس أنه ممكن تحريرها وعدم تحريرها، لأنه هذه المسألة راجعة للشعب العربي الأحوازي، لكن دعم القضية وطرح القضية على مستويات عليا في النهاية سيكشف كثير من الحقائق بالنسبة للأخوة. هم بالأساس عرب، ولكن للأسف الشديد انتمائهم أو ولائهم في الغالبية يكون لإيران. يعني فإذا إيران اخترقت مجتمعاتنا من
نعم
خلال هذا المدخل، لأن ليست هناك من فكر بمسألة الأمن القومي العربي وأهمية الأحواز بالنسبة لمنطقة الخليج العربي والعراق بالذات. نعم
نعم شكرا شكرا لك أستاذ طالب المذخور. ونعود الدكتور عبد الصمد، يعني حديث خطير ربما أشار إشارة أستاذ طالب المذخور على موضوع بعض الولاءات لإيران في دول كما تسمى دول محور المقاومة أو الممانعة في مواجهة محور المساومة. دكتور، ما هي حقيقة هذا المحور؟ يعني هل إيران تدعم حزب الله للدفاع عن أرض لبنانية تحتلها إسرائيل؟ هل إيران تدعم حماس من أجل أن تحرر حماس أرض فلسطين من الصهاينة؟ ما هي حقيقة هذا الدعم؟
حقيقة هذا الأمر أن إيران تريد أن تقول لأمريكا أعطيني جزء أكبر من الكعكة العراقية، أعطيني جزء أكبر من الدول الخليجية، أعطيني مرة ثانية الخليج، أعطيني مرة ثانية حرية التحرك المذهبي داخل المنطقة العربية جميعها. لكن هناك مشكلة كبيرة جدا أريد أن أثرها، وهي مشكلة إرادة الحكام العرب كما هي إرادة العالم. يعني الحكام العرب لديهم ما يسمى بميثاق جامعة الدول العربية في أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو مجلس الدفاع المشترك، يجب على الجامعة العربية أن تشكل جيش عربي للدفاع عن الوطن العربي
بدل التدخلات الأجنبية.
نمرة اتنين، أن هناك لجنة اسمها لجنة تحرير الأجزاء العربية المحتلة في ميثاق جامعة الدول العربية. هذا من جانب العرب. ومن جانب العالم، العالم ينادي بالعدل الاجتماعي والسلام العالمي. ميثاق الأمم المتحدة يقول العدل الاجتماعي والسلام العالمي. أين السلام العالمي وأين العدل الاجتماعي من ما يحدث من دولة إيران على الشعب العربي الأحوازي؟ فنحن نرى التهجير القسري وإحلال الفرس المستوطنين وحملات التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب العربي الأحوازي وحرق الأرض لعدم تعميرها من قبل الشعب العربي الأحوازي. هناك التعليم المهمل، فليس هناك مدارس عربية وليس هناك جامعات عربية، حتى الأسماء العربية تغير، حتى الملابس العربية لا يسمح بارتدائها حتى ولو في الأفراح والمناسبات العربية أو الإسلامية. هذا جانب. والجانب الآخر حرية سياسية، لا توجد حرية سياسية داخل الدولة العربية الأحوازية،
ولا توجد أحزاب. يعني حتى حزب واحد ينظم العلاقة في المجتمع الذي إذا وضعنا مفهوم المجتمع بين قوسين الذي لا يوجد أصلا مجتمع في الأحواز، حتى أحزاب سياسية، حزب واحد، مكتبة واحدة عربية لا توجد في الأحواز. نعم.
ومن هنا الجهد المضاعف والعمل النضالي الشديد في تحقيق ما يقرب من المستحيل لتحرير دولة الأحواز. وأنا بقول النضال، إن النضال هو تحقيق شيء غير من يعني ليس من الممكن تحقيقه بالاسلوب العادي، ولكن النضال هو تحقيقه باسلوب كفاحي شديد جدا. وانا بشفق على الشباب العربي الاحوازي مما يلاقوه من قهر ايراني، ولكن اطلبهم بالمزيد من المقاومه حتى تكون المقاومه هي سلاحهم الوحيد في سبيل وقف هذا الطاغوت الإيراني.
هذا المقاومة دكتور حق مشروع كفلت الشرائع السماوية وحتى القوانين الوضعية في الأمم المتحدة، فمن حق كل شعب يرزح تحت نير الاحتلال مواجهة المحتل بكل الوسائل الممكنة، وشعب الأحوازي ليس استثناء في هذا المجال. إذن مسألة المقاومة التي لم تتوقف منذ تاريخ الاحتلال لغاية هذا اليوم، وما يجري اليوم من ثورات على الصعيد الوطني العربي بالتأكيد له مردودة على الشعب العربي الأحوازي. فكيف تجد أن ما يجري اليوم وهو قد حطم قضايا كانت ربما ثابتة لا تتغير سابقا، لكن بينت الأحداث أن هناك إمكانية بإرادة الشعوب أن تغير هذا الثابت الذي لم يكن سابقا أن يتحرك؟ كيف توجه خطابك للشعب العربي الأحوازي؟ ماذا تريد أن تنصحهم يا دكتور؟
أنا لا أريد أن أنصحهم بأكثر مما يفعلوه، ولكن أنا أريد أن أنصح الشعب العربي في البحرين والإمارات ودول الخليج جميعها والشعب العربي العراقي أن يدعموا الشعب العربي الأحوازي ماديا ومعنويا وبالأسلحة والمعدات، وعلى الشعب العربي الأحوازي أن يصبر قليلا لأن النصر قريب جدا جدا. وبالتالي يجب على المثقفين أو الذين يدعون أنهم مثقفين عرب أن يبرزوا القضية الأحوازية إعلاميا، وهذا يرضي الشعب العربي الأحوازي بقدر أو آخر، ولكن المهم هو الدعم المادي والمعنوي والسياسي والسلاحي علشان يستطيع الشعب العربي الأحوازي. وأنا مع قلبا وقلبا مع هذا الشعب العربي الأحوازي في نضاله من أجل التحرير، وأنا متأكد وأأمل جيدا أن التحرير سوف يكون قريبا إن شاء الله.
شكرا دكتور، وهذا منطق التاريخ، ونحن أمام مرحلة ربما مرحلة هامة جدا، وبالتأكيد الأمر يدعم نضال وكفاح الشعب العربي الأحوازي. شكرا في الختام مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذه الحلقات، وأشكر الدكتور عبد الصمد الشرقاوي المتخصص في الشأن الأحوازي، كما أشكر المشارك عبر الهاتف الأستاذ طالب المذخور، ونحاول أن نسلط الأضواء في برامج أخرى حول هذه القضية الحيوية والهزام. شكرا جزيلا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.